بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يونس نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. بوأنا أي أنزلنا وأسكننا من التبوأ، وهو اتخاذ المباءه أي المنزل والمسكن. وفي إضافة المبوى إلى الصدق مدح له، فقد جرت عادة العرب على أنهم إذا مدحوا شيئا أضافوه إلى الصدق، فقالوا رجل صدق إذا كان متحليا بمكارم الأخلاق. والمعنى: ولقد بوأنا بني إسرائيل أي أسكناهم مكان صدق أي مكانا محمودا. قال ابن عطية: المعنى لقد اخترنا لبني إسرائيل أحسن اختيار وحللناه من الأماكن أحسن محل. متى هذا؟ بعد نجوا، هذه من تذكير بالنعم، هم نجوا من فرعون، فيذكر الله عز وجل بني إسرائيل أنه بوأهم بوأ صدق، أنزلهم منزل حمد، منزل طيب فيه من الأنعام الكثيرة. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، طيب أسكناهم مكان صدق مكانا محمودا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله بهذا المبوأ. قيل المراد بذلك مصر والشام، وقيل بلاد الشام، ورجح ابن عطية رحمه الله أنها بلاد الشام وبيت المقدس. يقول: والأول أصح، يعني بلاد الشام وبيت المقدس، بحسب ما حفظ من أنهم لم يعودوا إلى مصر. في التيه ومات هارون، ثم مات موسى، ثم يوشع بن نون، وما رجعوا لمصر. وإن كانت مصر ربما دخلت في ملكهم، لكن هؤلاء الذين نجوا من البحر ما رجعوا إلى مصر، والله أعلم، والله أعلم في هذه الأمور. لكن الله عز وجل يذكر ما فعل في بني إسرائيل وأعطاهم من الطيبات وبوأهم مبوأ صدق، والأشهر أنها بلاد الشام وبيت المقدس. يقول الخازن: المعنى أنزلناهم منزلا محمودا صالحا. وإنما وصف المكان بالصدق لأن عادة العرب إذا مدحت شيئا أضافته إلى الصدق تقول هذا رجل صدق وقدم صدق. والسبب فيه أن الشيء إذا كان كاملا صالحا لا بد أن يصدق الظن فيه. ورزقناهم من الطيبات، من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا. وهذا المعنى متى؟ بعد هلاك من فرعون. منزلا صالحا مرضيا فيه الأمان والاطمئنان، وأعطيناهم فوق ذلك الكثير من ألوان المأكولات والمشروبات والطيبات التي أحللناها لهم. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. نرجو الانتباه لهذه القضية، هذا توبيخ على موقفهم الجحودي من هذه النعم التي أنعم الله عليهم. وقد ذكرنا في سورة البقرة كثير من نعم الله على بني إسرائيل، أي أنهم ما تفرقوا في أمور دينهم ودنياهم على مذاهب شتى إلا من بعد ما جاءهم العلم الحاسم لكل شبهة. واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالعلم هنا، فقيل كانوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام مقرين به، مجتمعين أو مجمعين على نبوته، ليس بينهم اختلاف لما يجدونه مكتوبا في التوراة. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيه، فآمن بعضهم كعبد الله بن سلام، وكفر بعضهم بغيا وحسدا. فعلى هذا القول، ما المراد بالعلم؟ المعلوم. نرجو الانتباه حتى لسألنا الآن تكون واضح الإنسان الأقوال في المسألة. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، المراد بالعلم هنا المعلوم. فاختلفوا، والمراد يكون بني إسرائيل من؟ اللي بعد النبي، على الكلام هذا، على هذه الآية. فاختلفوا وكانوا يؤمنون به وأنه موجود في التوراة وسيبعث وسنؤمن به وفي صفته كذا وكذا، فلما بعث اختلفوا وانقسموا. وعلى هذا يكون المراد من العلم المعلوم والمعنى، فما اختلفوا حتى جاءهم المعلوم الذي كانوا يعلمونه حقا، فوضع العلم مكان المعلوم. وفسر بعضهم العلم هنا التوراة، أي أن اختلافهم لم يكن عن جهل لا وخفاء، وإنما كان بسبب الهوى والبغي. وهذا المعنى يشهد له قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالتفرق والاختلاف إنما وقع لهم بعدما اتضح لهم الحق، ولذلك قال في موضع آخر: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم في سورة الجاثية. و نعم. وقال بعض العلماء: المراد من العلم القرآن النازل على محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما سمي علما لأنه سبب العلم. فإن قال قائل: كيف يكون القرآن سببا اختلاف من بعد ما جاءهم العلم؟ قلنا القرآن إذن كان سبب الاختلاف. كيف كان؟ أولا أن اليهود الذي قلناه قبل قليل كانوا يخبرون بمبعث النبي ويفتخرون به على سائر الناس، فلما بعثه الله كذبوه حسدا وبغيا وإثارا لبقاء الرسالة، وآمن بعضهم، فصار القرآن سببا للاختلاف. وقيل إن هذه الطائفة من بني إسرائيل كانوا قبل نزول القرآن كفارا محضا بالكلية، وبقوا على هذه الحالة حتى جاءهم العلم، فعند ذلك اختلفوا فآمن قوم وبقي آخرون، والله أعلم. وهنا فما اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا وحسدا، جاءتهم التوراة، جاءهم محمد، جاءهم القرآن، وكانوا يقولون سيبعث محمد وفيه صفة محمد حتى جاءهم العلم. وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح، أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية سعى في التحريش بينهم. وانظر المذاهب والفرق، حتى أعداء الدين أصبحنا أضحوكة عليهم، تجد هذا يتكلم في الفرقة الفلانية وهذا في الفرقة. طبعا لازم نفهم نقطة، أن الإنسان حينما يتكلم بفرقة يأتي بماذا؟ بشيء ينقد عليهم حتى يقولوا على حق. الإنسان لا يمكن يتكلم بأحد إلا ويأتي بشيء حتى يظهر أمام الناس أنه على حق، فتجد فرقة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا، وهذه ترد على هذا وترد على هذا، وسلم الأعداء، وسلم الأعداء. والله ما حدث هذا الأمر إلا لما انشغلوا عن الطاعة أبدا. لرأيت الإنسان كثير الكلام وكثير الجدال، فاعرف أولا أنه قليل طاعة. من عنده حفظ القرآن وطلب علم وعبادة هل ينشغل بفلان وفلان؟ ولو انشغل هل ينشغل كل حياته؟ الآن أنت تريد أن تحارب اليهود، هل تنشغل كل حياتك بمحاربة اليهود؟ لا. فما حدث إلا بعدما جاءهم العلم، بدلا من أن يكون العلم، انتبه معنا، اجلس يا خلاص شكرا، بدلا من أن يكون العلم جمعا وخشية وخضوعا وإيمانا، جاءهم القرآن العلم الحديث جمعا للبغي والحسد على هذا وهذا، صار الدين بهذا المنطق سببا للاختلاف. هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا وهذا ينقد هذا وهذا يرد على هذا، بل تصرف أموال وأوقات لو صرفت في طلب العلم وفي حفظ القرآن لخرج علماء، كما هو الواقع الآن. هذه الآية: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا وحسدا وهوى وعصبيات. وفعلا حينما تراقب يعني بالإعلام أو بالتويتر الردودات، تجد الحقد، تجد الحسد، تجد الغل، ولذلك ما تجد هذا المتحمس يفعل ذلك في عدو من عدالة من علماني أو غيرها. نعم، لقد نجح الشيطان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إن الشيطان ليس أيسى أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. بدلا من أن يكون الدين والعلم خشية وخضوعا، صار اختلاف وتفرق، وهذا يحقد على هذا وهذا يحقد على وهذا، والعياذ بالله يرفع قائده وشيخه ويسب الثاني والثالث. ووالله كما قلت من قلة الطاعة والخوف والعبادة والإيمان والتقوى، وغالبا ما يثبتون، وقد رأينا من قديم الزمان، من قديم الزمان ينتكسون ويسقطون أبدا. لابد أن الله عز وجل يفضح الذي ليس لله عز وجل. فحصل الاختلاف وحصل تضليل، هذا يضلل هذا يضلل. ولا كما قال الشيخ السعدي يقول: فإذا كان ربهم واحدا ورسولهم واحدا ودينهم واحدا ومصالحهم العامة متفقة، فلأي شيء يختلفون اختلافا يفرق شملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم، فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت، ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت. فقال السعدي: فنسألك اللهم لطفا بعبادك المؤمنين، يجمع شملهم ويرى أبصدعهم ويرد قاصيهم عن دنيهم، يا ذا الجلال والإكرام. نعم، وأصل ذلك قلة الإخلاص. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أخلص لله لا يمكن أن يوجد في قلبه غل وحسد. قد ذكرناه في حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهم قلب المؤمن، ذكر منها الإخلاص. فكلما قل إخلاص العبد وجد البغض والحسد، وكلما عظم إخلاصه لله لا يمكن ينشغل بالسب والشتم، حتى لو اختلف مع أحد ممكن يوضح الحق، ممكن يرد، ممكن يوضح الحق وانتهى. أنا أقول هذا الرجل أخطأ، يقول الغنى حلال مثلا وانتهى الموضوع، هذا الكلام خطأ والدليل كذا وكذا وانتهى. أما تجعل جلسات وردودات من فراغ القلب، ولو تسأل الواحد كم قرأت من القرآن ما قرأ شيء، ولو تسأله كم قرأت من، هل قرأت صحيح البخاري، هل قرأت صحيح مسلم، هل قرأت عمدة الأحكام، هل قرأت بلوغ المرام، دعنا من ذلك، كم درس تحضر إلى غير ذلك. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، ولذلك قال: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يوم تبلى السرائر. أن تطلع أمام الناس على حق، وهذا على حق، كل إنسان يطلع على حق، الشيعة يقولون على حق، وحتى البوذي يقول على حق. يوم القيامة يظهر فيجازي كلا، أهل الباطل بما يستحقون من عقاب وأهل الحق من حق. فالاختلاف سببه قلة الإخلاص والأهواء والعياذ بالله، هذا يحقد على هذا وهذا يحقد على هذا. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم. من فوائد الآية: نعم الله الكثير على بني إسرائيل، تذكير الناس بالنعم لعلهم يرجعون. من أساليب القرآن تذكير بالنعم. ماذا نستفيد؟ أنت كداعية تستغل هذا الأسلوب، حينما تقول للناس ماذا لا يصلون الفجر، أنتم في نعمة وصحة، انظروا لمن حولكم وخيرات. هذا من أساليب القرآن، وقد نبهت على ذلك في أول البقرة شرحناه بالتفصيل، حينما الله يذكر بني إسرائيل في النعم العظيمة. ومنها خطر الأهواء والتعصب. وجهه هل اختلاف اللي ترونه كله تعصب ما تعصب، هذا يحقد على هذا وهذا يحسد على هذا إلى آخره. وفيها ذم الاختلاف والتفرق، وفيها إثبات يوم القيامة وإثبات الحساب. ثم قال الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، إلى آخره. هذه الآية تحتاج يعني انتباه شوي. يقول الله عز وجل: فإن كنت في شك. اختلف العلماء من المخاطب، مع أن ظاهر الآية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل ذلك: مما أنزلنا إليك من الوحي، من قصص كما تقدم، قصة من موسى وفرعون وغيرها. وإنما خصت القصص بالذكر لأن الأحكام المنزلة عليه عليه الصلاة والسلام ناسخة لأحكامهم ومخالفة لها، فلا يتصور سؤالهم عنها، وإنما يسألون عن ماذا؟ عن القصص. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من أهل التوراة والإنجيل كما سيأتي إن شاء الله. اختلف العلماء رحمهم الله من المخاطب في هذه الآية على أقوال. فقيل: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: والمراد غيره، لأنه لا يتصور الشك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قال به جمع من أهل العلم، وهو أسلوب دائم يمر معنا في القرآن: فلا تكونن من الممترين، فإلى آخره. قالوا كقول الله عز وجل: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وكل أحد يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يقع بذلك. يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس؟ لا. كقول إياك أعني واسمعي يا جارة. قالوا ويدل على هذا القول أن الله قال في آخر السورة: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. فبين أن المذكور في أول الآية على سبيل الرمز هم المذكورون في آخر السورة. قال ابن عطية: والصواب في معنى الآية أنها مخاطبة للنبي، والمراد به سواه من كل من يمكن أن يشك أو يعارض، لكل أحد. نعم. وقيل، ذكره بعض العلماء على سبيل الفرض، على سبيل الفرض والتقدير، يعني فإن كنت شك، فإن كنت أيها الرسول الكريم على سبيل الفرض والتقدير، على فرض، على فرضا في شك مما أنزلنا إليك، فاسأل من أنزل، فاسأل أهل الكتاب ممن آمن يثبت لك أنك على حق وأن ما أنزلنا إليك حق، وهم علماء أهل الكتاب كما سيأتي بعد قليل. فليس المراد من الآية ثبوت الشك للرسول، وإنما المراد على سبيل الفرض والتقدير. كم قد نقول بندر؟ قل القول الأول، القول المشهور أن الخطاب لمن؟ الخطاب للنبي. أيوة، لا ما أتنا
الخطاب للنبي مقصود
غيره. نعم، أمته. هذا القول الأول. القول الثاني،
القول الثاني على فرض،
على فرضا، على فرض خطاب للنبي على الفرض. طيب، وقيل الشك والضيق، ضيق الصدر، أي إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يخبروك بصبر من قبلك من الأنبياء على أذى قومهم. ومن الأقوال الضعيفة اللي قيلت فإن كنت في شك الخطاب للكافر، لكنه قول ضعيف. نعم، فإن كنت، نمشي على القول المشهور، القول المشهور. طيب، وهو الخطاب للنبي والمراد أمته، وهو تحريم الشك، تحريم الشك. طيب، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك من الوحي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هنا سؤال، وهو معنى الآية: اسأل أهل الكتاب المنصفين العلماء الراسخين فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به. فإن قيل إن كثيرا من الكتاب على كفر، صح؟ نعم، من اليهود والنصارى، بل ربما أكثرهم ومعظمهم كذب الرسول، فكيف يقول اسأل أهل الكتاب؟ الجواب: أولا، كيف يأمره الله أن يستشهد بمن بهم؟ الجواب الأول قد ذكرها السعدي: الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو مذهب أو لجماعة، معروف الشهادة إنما تتناول العدول الصادقين منهم، انتهى. ولذلك لو ما قلنا بهذا القول، هذا الرجل يتبعه ملايين صار من أحسن الناس، وهو فاجر من أكفر عباد الله، ربما يفعل المحرمات لو كان القضية قضية بالكثرة. وإنما الشهادة المراد العدول، العدول. ولو ما قلنا بذلك، أجل هذا الرجل أتباعه ملايين، لو تيجي مغنية نصرانية وكذا أتباعه كم؟ ملايين. فالمقصود أن الشهادة إلى وظيفت، فالمراد العدول الصادقين. اسأل أهل الكتاب من آمن منهم، من رسخ في العلم، من قرأ التوراة، من قرأ الإنجيل وآمن، سيخبرك بأنك موجود صفتك في التوراة والإنجيل، ويدل على صدقك. وذلك يقول السعدي: وأما من عداهم فلو كان أكثر من غيرهم فالعبرة بهم، لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق. ومنها أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه، وأظهر ذلك وأعلنه عن رؤوس الأشهاد علني. ومن المعلوم أن كثيرا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول، فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله لأبدوه. ابن آدم لو عنده شيء قوي يظهره، أو لو موجود بالتوراة والإنجيل تكذيب للنبي قالوا: هذا التوراة، أنتم تقولون روحوا للتوراة، هذا التوراة، لكن الله يعلم أنه غير موجود. ولا الكافر وعدوك يظهر أي شيء عليك، فلما ما يظهروا يعرفوا أن بالتوراة تنجيل كل صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إلى غير ذلك: لقد جاءك الحق من ربك الذي لا شك فيه فلا تكونن من الممترين الشاكين المترددين في صحة ذلك، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. نهاه عن ماذا؟ الامتراء، والآن عن ماذا؟ التكذيب، وهو أخطر، التكذيب بآيات الله الشرعية. أي لا تكونن من القوم الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صدقك فيما تبلغه عنا فتكون بذلك من الخاسرين الذين أضاعوا دنياهم وأخراهم. عبد الرحمن، حينما تسمع الله يقول للنبي لأن أشركت ليحبطن عملك، ماذا تستفيد؟ حلو جميل صح، لكن أمر آخر،
هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقع في الشرك، خطورة الشرك نعم هو لا شك أنه تحذير من الشرك، لكن إذا كان الإنسان الذي لا يتوقع منه ولا يتصور منه يقال له كذا فغيره من باب أولى. نعم. وذلك يقول الألوسي: وفائدة النهي في الموضعين التهيج والإلهاب نظير ما مر، والمراد بذلك الإعلام بأن الامتراء والتكذيب قد بلغ في القبح والمحذورية إلى حيث ينبغي أن ينهى عنهما من لا يمكن أن يتصف بهما، فكيف بمن يمكن اتصافه بذلك. ويقول الشوكاني: وفي هذا التعريض من الزجر للممترين والمكذبين ما هو أبلغ وأوقع من النهي لهم أنفسهم، لأنه إذا كان بحيث ينهى عنه من لا يتصور صدوره عنه فكيف بمن يمكن منه ذلك. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم أي وجبت عليهم كلمة ربك. سؤال: ما المراد بكلمة ربك هنا؟ العذاب، حكمه النافذ وقضاءه الذي لا يرد، الذي لا يتغير ولا يتبدل، ولا تبدل في الهداية والضلال. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ولو جاءتهم كل آية تدل على صدقك، كل آية تدل على وحدانية الله، آيات تنزيلية أو آيات كونية، حتى يروا العذاب الأليم فيؤمن حين لا ينفع الندم. هذا المعنى الإجمالي للآية. طيب، هذه الآية معناها إخبار من الله عز وجل أن من حق عليه قضاء الله بأنه لا يؤمن، فلا يؤمن إلا يؤمن متى؟ في وقت لا ينفع، هذا معنى الآية. طيب، إذن سيؤمنون بأن ما جئت به حق حين يرون العذاب الأليم وقد بنزل به من كل جانب، وهنا سيكون إيمانهم بلا إيمان لأنه جاء في غير وقته، وصدق الله إذ يقول: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. طيب، ولو جاءتهم كل آية. هنا السؤال: إذن هؤلاء الذين ختم الله عليهم لا تزيدهم الآيات إلا طغيانا، لا تظن كل آية يستفيد منها المسلم، لا، الناس عند الآيات ينقسمون أكثر، بل ربما مثل هذه الأوقات الآيات تزيد طغيان، وأنتم ترون سكتات قلبية وفقر مصائب وأمور كثرت، ومع ذلك كثير من الناس يزدادون طغيانا إلا من وفقه الله. فلا تزيدهم الآيات إلا طغيانا وغيا إلى غيهم وما ظلمهم الله. قد يقول قائل: كيف ذلك؟ ما ظلمهم الله، لكن هم ظلموا أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة، فيعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم وعلى سمعهم ولبس فلا يؤمنوا. قال الله عز وجل في أول البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون. بين السبب: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وبالإجماع هذا ليست كل كافر، وإنما فرقة، لأن كثير من الكفار أسلموا كثير، إنما هذه الطائفة أعلم الله أنها لا تؤمن، وختم الله على قلبها وطبع الله على قلبها فلا تؤمن أبدا أبدا، بل طبع الله عليها بكفرهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، الباء السببية، فختم الله عليهم لأن الله علم خبثهم وكفرهم وطغيانهم، وهذا موجود موجود نسأل الله السلامة، فهذا كله بسبب طغيان الإنسان وكفره. من فوائد الآيات تهديد من يشك في آيات الله، ومن فوائد الآيات يوجه الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، ويراد غيره الأمة، تعظيما للأمر وتهويلا للأمر، لما تسمع آية يا أيها النبي لا تطع الكافرين والمنافقين، يعني الموجه الخطاب لمن؟ للنبي الذي لا يمكن يقع منه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع كافرين والمنافقين، يعني تجد اللي يستشعر القرآن ويتدبر القرآن يجد أنه هذا أمر عظيم، النبي يقال له ذلك. طيب، من فوائد الآيات وجوب اليقين بما أنزل الله من القصص، ومنها إثبات علو الله من قوله مما أنزلنا إليك، وفيه أن القرآن منزل غير مخلوق. من فوائد الآيات تنبيه، انتبه لهذه الفائدة ذكرها البيضاوي، نريد أحد يستنبط لنا حتى لا نطيل، تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. من أين نأخذها؟ قول الله، لا قولنا فاسأل أهل الكتاب. ولذلك من جاءته شبهة ما رجع إلى أهل العلم غالبا تبقى الشبهة، تبقى الشبهة. لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شوف كيف الصحابة رجعوا للنبي فانحلت القضية وانتهت. تبقى، لكن الوقت الآن تغير لأن الناس تنظر شبهات دائم بالقنوات وغيرها، لكن نتكلم على الأصل. لما نزلت الذين آمنوا والمسلمين بظلم شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شلون ما في حد ما يظلم؟ صار عندهم شبهة، الظلم يعرفون الظلم، ما في حد ما يظلم نفسه، في أحد ما يعصي؟ لا، راحوا للنبي فحل الشبهة وانتهى الموضوع. قالوا يا رسول كذا وكذا، قال لم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشركة لظلم عظيم، فالحل الأمر وانتهى، وإن المرض بالظلم الشركة. ابدا الرجوع لاهل العلم علاج لكل شيء، بالفتن في اي امر، حتى بالصدقات. الان تريد ان تصدق او توقف بيت، ارجع لاهل العلم اذا ردت الاجر وردت الثبات، ما تقلد العوام تروح تتصدق بصدقه، الناس كلهم يتصدقون بهذه الصدقه، كل الناس يتصدقون. لو تسال اهل العلم يدلوك على افضل الصدقات ويدلوك على افضل مكان للصدقه. فالرجوع لأهل العلم وسؤال العلم كله خير وبركة في كل شيء، ولا يوفق له إلا من وفقه الله، ولا يوفق له إلا من يحمل هام الشيء. يعني الحين مثلا نضرب مثال حتى ننتهي الدرس، لو تريد أن تصبغ البيت أنا متأكد تبحث عن أحسن صح صباغ، وفي صباغ فلان، في الصباغ الفلاني، ترى لا الصباغ الفلاني مع أنه صبغ، لو صبغت أي صبغ. طيب أنت تريد أن تتصدق أو توقف بيت أو إرث أو شيء، غالبا يجهل كثير من الأمور بالأمور هذه. لو كان عندك هم وتريد الأقرب إلى الله والأخلص والأفضل أرجع لأهل العلم، أنا أريد أفضل شيء، أنا أريد أن أتصدق، أنا عندي فلوس، يوجهونك التوجيه الصحيح. أما كالعوام يذهب يتصدق بأمور وإن شاء الله مقبولة ولهم الأجر، لكن كما أخذنا قاعدة في الصدقات كلما كانت في أفضل من موقعها كانت أعظم، لأن الأصل في الصدقات نفع من؟ الفقير. الأصل في الصدقة نفع الفقير، فكلما كانت في أفقر فهو أعظم. هل السبعة إنما الصدقات والفقراء والمساكين هم على مستوى واحد؟ لا، كلما كان الإنسان أفقر كان أعظم، هذه ذكرها البيضاوي. فاسأل أهل الكتاب، وفيها تحريم الكذب بآيات الله، وفيها وجوب الإيمان بالله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم.